بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الشيخ قدس الله نفسه بعد أن ذكر كلمات الأصحاب ككلمات صاحب جامع المقاصد وكلمات الشهيد الثاني وبعد أن ذكر كلمات اللغويين أراد أن يذكر التعريف الذي هو أوجه بحسب نظره الشريف، فقال أن الأولى أن يقال في مقام تعريف الغيبة بملاحظة ما تقدم عن اللغويين وعن الفقهاء أن الغيبة هي أن يذكر الإنسان أخاه بكلام يسوءه، إما لأن ذلك الكلام إظهار للعيب، أو لأنه صدر على وجه الذم، أو لأنه مشعر بالذم. وقلنا أن الفرق بين الفرد الثاني والثالث هو أن القصد إما أن يكون شخصيا وإما أن يكون نوعيا، أي بحسب طبيعة الكلام نفسه عند العرف. هذا تعريف الغيبة إن قلنا بأن اسم الموصول في كلماتهم يراد به النقص الكلام، أما إذا قلنا بأن اسم الموصول يراد به النقص للكلام فيتعين تعريف الغيبة بما ينسجم مع الفرض الأول فقط، وهو ما يكون إظهارا للعيب، أي أن الغيبة أن تذكر أخاك بسوء في غيبته بما يعد إظهارا لعيبه. هذا تعريف الغيبة. الآن يقع الكلام حتى يتضح هذا التعريف في بيان كيفية تطبيق هذا التعريف على الصور المتصورة في المقام، لأن العيب إما ظاهر وإما مستور، وعلى كل تقدير فإما أن يكون الكلام مع قصد الانتقاص وإما أن يكون الكلام خاليا عن قصد الانتقاص وقصد التوهين. والمطلوب في المقام هو معرفة انطباق مفهوم الغيبة في هذه الصور حتى نتمكن من تحديد ما له دخالة في مفهوم الغيبة وما ليس له دخالة في مفهوم الغيبة. الصورة الأولى أن يكون المذكور عيبا مستورا مع قصد الانتقاص، بأن يكون الذكر بنحو قصد الانتقاص، بداعي قصد الانتقاص، وهذه الصورة هي القدر المتيقن من مفهوم الغيبة، بمعنى أن حكم الغيبة وهو الحرمة ثابت في هذه الصورة قطعان، وذلك لأن المذكور عيب وهو مستور والذكر بقصد الانتقاص، فلا يحتمل انتفاء الحكم لوجود كل ما يحتمل أن يكون له مدخلية في مفهوم الغيبة، والحكم فعلي بفعلية موضوعه. إذن هذه الصورة من مصاديق الغيبة قطعا. أما الصورة الثانية فهي أن يكون المذكور عيبا مستورا لا بداعي الانتقاص، كما لو ذكر ارتكابه لمعصية ولكن تلك المعصية ليست معروفة عند الناس بل ارتكبها سرا فأظهرها وأذاع سر أخيه ولم يكن قاصدا للانتقاص، وإنما قصد أمرا آخر كتوصيفه أو بيان واقعة معينة، كما لو كان في مقام ذكر أحداث يوم ما فقال ذهبت إلى المدينة الفلانية وتجولت في الحديقة وصليت في المسجد ومررت بما يسمى القهوة فرأيت زيدا يشرب الخمر وتكلمت مع عمرو وبكذا، وهو لم يكن يقصد إلا إظهار حادثة من حوادث ذلك اليوم من دون أن يلتفت إلى أن هذا منقصة لزيد ومثلب لزيد، فهل هذه الصورة تكون مندرجة في تحت مفهوم الغيبة فيثبت لها حرمة الغيبة أو لا؟ بناء على تعريف الشهيد الثاني في كشف الريبة،
حيث ورد في ذلك التعريف قصد الانتقاص، فهذه الصورة ليست من مصاديق الغيبة. ولكن يحتمل أن يكون مراد الشهيد الثاني من ذلك القيد اعتباره فيما يمكن أن يتحقق على نحوين ويذكر على وجهين، فتارة يذكر بقصد الانتقاص وتارة يذكر لا بقصد الانتقاص. أما إذا لم يكن الذكر متحققا إلا على وجه واحد وهو ما يكون بداعي قصد الانتقاص، فلا معنى لكون هذا القيد قيدا له. وبيان هذا أن العيوب كما عرفت على قسمين، فمنها مستور ومنها ظاهر، والظاهر يمكن أن يتصور أن يذكر تارة بقصد الانتقاص وتارة لا بقصد الانتقاص. أما العيب المستور فالظاهر أن ذكره لا ينفك عن صدق كونه توهينا، فيكون نفس الذكر توهينا. وإذا لم يكن ذكر العيب المستور منفكا عن عنوان التوهين، كان القصد إلى الذكر قصدا إلى التوهين. فإذا لم يكن لهذا القسم من الكلام من أنحاء التحقق إلا نحو واحد وهو ما يقارن قصد الانتقاص، فلا معنى لتقييده بقصد الانتقاص، لأن المقصود بالتقييد إخراج الفرد الفاقد. فإذا لم يكن للطبيعة إلا فرد واحد وهو ما يكون واجدا دائما، فلا معنى لأخذه القيد فيه. مثلا لا يصح أن يقال أكرم إنسانا ناطقا بحيث يكون القيد قيدا احترازيا، وذلك لأن المطلوب بالقيد إخراج الفرد الفاقد، والإنسان ليس له إلا فرد واحد وهو ما يكون واجدا دائما. إذن ما لا يقع إلا على وجه واحد هو وجه التقييد، فلا معنى لحمل التقييد عليه. نعم يتعين أن يكون التقييد بلحاظ الفرد الثاني القسم الثاني وهو العيب الظاهر، فإن العيب الظاهر لأنه ظاهر يمكن أن يذكر للتوصيف لا بداعي قصد الانتقاص، ويمكن أن يذكر بداعي قصد الانتقاص، فيكون للقيد فائدة وهي الاحتراز عن الحصة الأولى وإدخال الحصة الثانية. وهذا طبعا وإن كان تصرفا في كلام الشهيد الثاني قدس الله نفسه، إلا أن استبعاد غفلته عن المطلب مع وضوح لغوية التقييد في إحدى الصورتين قرينة على ما يدعى من اختصاص التقييد بالقسم الثاني وهما يقع على وجهين دون ما لا يقع إلا على وجه واحد. وعلى هذا فإما أن يكون مراد الشهيد موافقا للمدعى من تحقق مفهوم الغيبة في المقام، وإما أن لا يكون لكلامه ظهورا بحيث يكون هناك اختلاف في هذه الصورة. إذن المتحصل أن ذكر العيب المستور بدون قصد الانتقاص هل هو غيبة أو ليس بغيبة؟ قلنا أنه ربما يفهم من تعريف الشهيد الثاني أنه ليس بغيبة، ولكن ناقشنا هذا الظهور وقلنا أن كلام الشهيد الثاني مخصوص بما يقع على وجهين دون ما يقع على وجه واحد، وذكر العيب المستور لا يكون إلا مع قصد الانتقاص دائما. إذن ينبغي أن يقال بتحقق مفهوم الغيبة في هذه الصورة وهي صورة ذكر العيب المستور بدون قصد الانتقاص، وهذه الصورة الثانية. والحكم هو الحرمة، ويؤيد هذه الدعوة وهي دعوة ثبوت الحرمة ودعوة تحقق مفهوم الغيبة الأخبار الكثيرة، فإنها على طائفتين: طائفة مطلقة ذكر فيها أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، وهذا حاصل في المقام، فإن ظهور العيب المستور مكروه لصاحب العيب، وكراهة ظهور العيب تسبب أو تكون عين كراهة الكلام، فهذا الكلام الذي وقع في غيبته مكروه له، إما لأنه إظهار لعيبه، أو لأنه مشعر بذمه، أو لأنه لا يقع إلا على وجه الذم والانتقاص. إذن مفهوم الغيبة متحقق ومندرج تحت إطلاق هذه الطائفة. الطائفة الثانية أيضا تقتضي ثبوت الحرمة وتدل على تحقق الموضوع وتصلح لدفع ما يتوهم من عبارة الشهيد الثاني، وهو أخذ قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة. وهذه الطائفة هي الطائفة المفصلة بين العيب المستور وغيره، وهي رواية داود بن سرحان وابن سنان وأبان عن رجل لا أعلمه إلا يحيى الأزرق وحسنة عبد الرحمن بن سيابة. هذه الطوائف ورد فيها التفصيل بين ما ستره الله على الآخ وما لم يستره، وهذا التفصيل إما من جهة أخذ القيد الاحترازي في لسان الدليل، وإما من جهة المفهوم في بعضها على وجه. على كل حال يفهم منها أن الغيبة ذكر العيب المستور. مثل هذا التفصيل لا معنى لتقييده بقصد الانتقاص، لأن أخذ قصد الانتقاص في موضوع الحرمة يلغي دخالة الساتر، باعتبار أن الذكر إذا كان مع قصد الانتقاص فالحرمة حاصلة لا محالة، بلا فرق بين أن يكون المذكور عيبا ظاهرا أو عيبا مستورا. فإذا أخذنا قصد الانتقاص في موضوع هذه الأدلة لغت دلالتها على التفصيل، لا موقعية للتفصيل، إذ الذكر مع قصد الانتقاص يؤثر الحرمة سواء كان العيب مما ستره الله أو لم يكن مما ستره الله. فأي فائدة في هذا التفصيل مع وضوح أن التفصيل قاطع للشركة؟ إذن ينبغي أن نبحث عن مورد يكون للتفصيل فيه فائدة، وهي قطعه للشركة بين العيب المستور الذي يستفاد من الدليل حرمته وبين العيب غير المستور. وليس لهذا التفصيل موردون إلا مع الخلو عن قصد الانتقاص. إذن هذه الروايات نصون في أن ذكر العيب المستور بدون قصد الانتقاص محرم وغيبة. هذا وجه دلالة هذه الروايات بنحو النصية على تحقق موضوع الغيبة وعلى ثبوت الحرمة. فيتلخص هاتان صورتان. يتلخص مما تقدم أن حكم الصورة الأولى أنها غيبة، وأن الحرمة ثابتة فيها بالفعل، وحكم الصورة الثانية كذلك الحرمة وأنها غيبة أيضا. وحيث إن الذاتية لا يختلف ولا يتخلف، والمفروض أن الفارق بين هاتين الصورتين أخذ قصد الانتقاص في الأولى دون الثانية، حيث كلامنا في الصور الأربعة وتكلمنا فعلا عن صورتين من الصور الأربعة، وهي صورة ذكر العيب المستور مع قصد الانتقاص، وصورة ذكر العيب المستور بدون قصد الانتقاص. وقلنا أن الصورة الثانية وهي ما خلت عن قصد الانتقاص غيبة، فإما أن نقول أن الغيبة متقومة بقصد الانتقاص فلا تصدق على الثانية، وإما أن نقول أنها غير متقومة بقصد الانتقاص فتصدق على الأولى، لكن لا من جهة أن لقصد الانتقاص مدخلية. ولا معنى الاختلاف الذاتي، فإن الشيء لا يكون متقوما في مورد بشيء ولا يكون متقوما به في مورد آخر. فالتحقيق أن الحكم بثبوت الحرمة في الصورة الأولى لا من باب دخالة القيد المفروض فيها وهو قصد الانتقاص، بل من باب العلم قطعا بأن الغيبة متحققة، إما لأنه دخيل أو لأنه ملازم لما هو الدخيل، وهذا لا يتنافى مع الحكم بأن الصورة الثانية مصداق للغيبة من باب عدم أخذ قصد الانتقاص فيها. إذن المتحصل من هنا أن الغيبة لا يعتبر فيها قصد الانتقاص، فسواء تحقق قصد الانتقاص أو لم يتحقق، إذا كان العيب مستورا فالكلام غيبة، الكلام غيبة بلا إشكال. وهذا لا فرق فيه بين أن نقول أن الغيبة هي نفس الكلام، يعني أن تذكر أخاك بما يكرهه وأن نحمل اسم الموصول على الكلام، وبين أن نحمل اسم الموصول على العيب، وذلك لأنه على كلا التقديرين هذا الكلام إظهار للعيب، فيكون هذا الظهور مكروه وهذا الكلام أيضا يكون إظهارا، فمفهوم الغيبة متحقق على كلا التقديرين، على كلا الاحتمالين في التعريف. ننتقل إلى الصورة الثالثة، وهي ذكر العيب الظاهر بدون قصد الانتقاص. فربما يقال بأن مفهوم الغيبة هنا متحقق، وذلك لانطباق بعض التعاريف المتقدمة، حيث إن هذا عيب بحسب الفرد، وإن كان ظاهرا الظهور العيب لا ينافي تحقق مفهوم العيب، فيصدق على الكلام الذي يشتمل عليه أنه تعيير، ويصدق عليه أنه عيب بمعنى المصدر، فيشمله قول ما في القاموس عابه أي غابه، وغابه أي عابه. لكن الصحيح أن المستفاد من الأدلة أخذ مفهوم استتار العيب في الغيبة، بمعنى أن الغيبة ليست ذكر مطلق العيب، بل ذكر حصة خاصة من العيب، وهي الحصة المستورة من العيوب. أما الحصة الظاهرة فلا تكون مندرجة تحت عنوان الغيبة باعتبار تعلق الكلام بها، وذلك لأنها ليست من العيوب المستورة. لكن مع ذلك ينبغي التفصيل في العيب الظاهر، لأن العيب الظاهر إما أن يكون ذكره بنحو مشعر بالذنب، أو مع قصد الانتقاص، فيصدق على هذا الذكر أنه تعيير، ويصدق على هذا الذكر أنه توهين، فيتحقق في المقام الحرمة، وإن وقع الكلام أن هذه الحرمة هي حرمة الغيبة أو حرمة التعيير بناء على الفرق بينهما، وأن النسبة بينهما العموم الخصوص من وجه، فربما يصدق التعيير بالعيب المستور، وربما يصدق التعيير بالعيب الظاهر، والمفروض أن الغيبة مختصة بالعيب الظاهر المستور دون الظاهر. لكن لا منافاة بين الخلاف في تحقق مفهوم الغيبة وبين تحقق الحرمة، إذ الحرمة لها ملاكات متعددة ولها مناطات متعددة. فنقول مرة يكون ذكر العيب الظاهر مع قصد الانتقاص والإشعار بالذنب، ومرة يكون لا بقصد الانتقاص ولا بالإشعار ولا مع الإشعار بالذنب، ولا يكون الكلام إظهارا، لأن المفروض أنه عيب ظاهر. أما الصورة الثانية فالصحيح أن مفهوم الغيبة غير متحقق فيها. الصورة الثانية هي ذكر العيب الظاهر بدون أن يكون الكلام إظهارا، وبدون أن يكون الكلام مشعرا بالذنب، وبدون أن يكون الكلام مشتملا على قصد التوهين. وفي هذه الصورة لا معنى لدعوى الحرمة، وذلك لاختصاص مفهوم الغيبة بالعيب المستور أو قصد الانتقاص، وهذان الأمران غير متحققين، فإن العيب ظاهر لا مستور، والمفروض عدم اشتمال الكلام على قصد الانتقاص. أما الصورة الأخرى وهي الأولى في كلامنا، وهي الصورة المشتملة على قصد الانتقاص أو الإشعار بالذنب، بمعنى أن يكون الكلام إما بحسب قصد المتكلم الشخصي متعنونا بعنوان التوهين، أو بحسب الظهور النوعي كوروده في سياق الذم، مثلا كان في مقام ذمه، كان في مقام ذمه، ولكن انقطع هذا الكلام الصادر بداعي الذم من ناحية الغرض وشرع في ذكر سائر أوصافه وادعى أنه في مقام التوصيف لا في مقام الذم، فبعد أن ذمه قال على كل حال هو طويل ولونه أسود وعينه عوراء وكذا وكذا، فمثل هذه العيوب ظاهرة وهو يدعي أنها ليست مذكورة بداعي الذم وإنما بداعي التوصيف، فهل ينطبق على هذا الكلام أنه غيبة بلحاظ أن العرف يرى أن اتحاد سياق هذا الكلام لا بحسب غرض المتكلم بل بحسب الاتصال الزماني بالكلام الأول الصادر بداعي الذم هل يوجب تعنون هذا الكلام بأنه ذم أو مشعر بالذم؟ ربما يقال أن العرف يراك ذلك، ولكن على كل حال إذا كان العرف يرى ذلك فهل لقصده مدخلية بحيث يكون ضارا بصدق عنوان التوهين؟ الصحيح أنه لا يضر، يقال أن هذا العرف عن هذا الكلام أنه ذم قصدت أو لم تقصد، ففي هذه الصورة هل يحكم بالحرمة أو لا يحكم بالحرمة؟ ربما يحكم بالحرمة عملا بما دل على حرمة أذية المؤمن وعلى حرمة توهينه، لكن دعوى ثبوت الغيبة في هذه الصورة لا تخلو من دغدغة، وذلك لأن أدلة الغيبة وإن كان في بعضها إطلاق إن فسرنا اسم الموصول بالكلام لأن هذا الكلام مكروه ولو باعتبار كونه توهينا لا بحسب قصد المتكلم بل بحسب العرف مثلا أو بحسب قصد المتكلم في بعض الكلام في بعض الموارد، لكن هذه المطلقات في مقابلها أخبار مقيدة تدل على أن الغيبة أخذ في مفهومها تعلقها بعيب مستور، وإطلاق تلك الأخبار مقيد بهذه الأخبار، إذن الأخبار لا تساعد على دعوى صدق الغيبة في العيب الظاهر إذا اقترن ذكر العيب الظاهر بقصد الانتقاص. نعم هذا لا يمنع من ثبوت الحرمة بنحو آخر، لكن ليس كلامنا في حرمة الكلام لا بعنوان الغيبة، كلامنا في ثبوت الحرمة بعنوان الغيبة، فالصحيح أن عنوان الغيبة في المقام ليس بمتحقق، وبالتالي تنتفي حرمة الغيبة لدورانها مدار موضوعها.
لأن بعض يقول هذه الروايات ليست مقيدة وإنما هي لبيان المصداق، وهناك روايات يعني طبقت مفهوم الغيبة على العيب غير المستور، يعني مثلا أنه دخل امرأة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وإحدى زوجاته أشارت بأنها قصيرة فقال نعم. لها اختبتيها
نعم.
طبق هذا العنوان صريحا على عيب غير المستور.
من الممكن طبعا المناقشة في هذا الوجه الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه بمعارضة ما ذكرته، إن تم سنده أما دلالته فهي تامة بلا إشكال لما ادعى أنه مقيد لإطلاق الأخبار. نعم هذا الكلام صحيح، فيه كلام يعني فيه كلام أن هذه التقييدات الواردة في هذه الروايات هل هي في مقام بيان اختصاص مفهوم الغيبة أو في مقام بيان انطباق المفهوم، هذا الكلام صحيح يعني ما ذكره الشيخ صحيح. نعم هذا يعني وهذا يوافق كلام الشيخ. نعم نقرأ هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. وين وصلنا؟ ويؤيد هذا الاحتمال، أي احتمال اختصاص صدق الغيبة بإظهار العيب المستور بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف، مثل قوله فيما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان: الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه. الشيخ يفهم من هذا التفصيل بين المستور وبين غير المستور، وهي واردة في مقام التعريف، لأن الظاهر أن المقصود بيان الغيبة، الغيبة أن تقول، ولكن الحق أنها لا يفهم منها الاختصاص، وذلك لأن الإمام عليه السلام إنما كان في مقام بيان عدم دوران الغيبة مدار كون العيب منتفيا، بل أراد أن يبين أن الغيبة تتحقق فيما إذا كان العيب حاصلا وكان الكلام صدقا. لاحظ أن تقول في أخيك ما فيه، هذا دفع لتوهم دوران الغيبة مدار الكذب والافتراء. فالإمام عليه السلام قال لا، الكذب مو الغيبة ليست كذبا، الغيبة أن تقول حقا. طيب مما قد ستره الله عليه، هذا احتراز عن صورة كون الكلام لا يفيد إظهارا، فبالتالي لا تكون هذه الرواية صالحة لتقييد ما دل على إطلاق الغيبة، وبالتالي ما ذكره الشيخ يكون وجيها. ورواية ابن داود ومثل رواية ابن داود ومثل رواية ابن داود ابن سرحان المروية في الكافي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه، لم يقم عليه فيه حد. أما ذكر عدم إقامة الحاد فمن باب تحقيق مفهوم الستر، يعني ما هو العيب الذي يكون مستورا وما لم يقم فيه عليه حد، لا بمعنى التحديد بل بمعنى أن هذا من مصادق هذا. فالإمام عليه السلام في مقام الإشارة إلى مراده. واشتمال الرواية على صورتين للغيبة: الأولى أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وهذا بهتان، والثاني أن تبث عليه أمرا قد ستره الله عليه، مع وضوح أن البهتان مفهوما غير الغيبة كما يظهر من بعض الأدلة، دليل على أن الغيبة لها مفهوم عام ولها مفهوم خاص. وما يقال من أن البهتان أعظم من الغيبة يراد به أعظمية البهتان من المفهوم الأخاص للغيبة، لأن البهتان ليس من مفاهيم الغيبة المحرمة. فإذن الحق أن هذه الرواية أيضا لا يفهم منها التحديد، لأنها لو كانت في مقام التحديد لما ناسب ذكر البهتان في المقام. ورواية أبان عن رجل، خب على كل حال مراد الشيخ أنها ذكرت أمرا قد ستره الله عليه، فلا تكون شاملة لذكر العيب الظاهر. ورواية أبان عن رجل لا يعلمه إلا يحيى الأزرق،
يظن أنه يحيى الأزرق لو يعلم أنه
لا معنى لحمله على العلم الوجداني، إما أن نحمله على الاطمئنان وإما أن نحمله على الظن، وطبعا تردد يكفي لسقوط السند عن الاعتبار. قال لي أبو الحسن: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته. وهذا وإن كان ظاهرا في التقابل، لكن يكفي في التقابل التباين في الحكم، كما لو قلت الحيوان إن كان شاعرا فهو إنسان، وإن كان عالما فهو أشرف الحيوانات، وهذا لا يدل على التقابل بين أشرف الحيوانات وبين الإنسان، لأنك لست في مقام بيان الماهية، يعني لا دليل على أن هذا الحديث في مقام بيان الماهية، الكلام فرض فيه الفراغ عن حرمة الغيبة. فرض فيه الكلام الفراغ عن حرمة الغيبة. لاحظ قول الإمام ما قال، قال من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه. يعني ليس الكلام في أن الغيبة حرام أو لا، وإلا لقال الإمام لفعل حراما، لم يقل فقد اغتابه. فإن نفي الغيبة أو إثبات الغيبة من دون وضوح حكمها لا معنى له. الكلام ناظر إلى الغيبة المحرمة، إذن الكلام ناظر إلى حرمة الغيبة. إذا كان ناظرا إلى حرمة الغيبة فالتفصيل بين الكلام الصادق والكلام الكاذب لا بأس به مع انحفاظ حرمة الغيبة. إذن البهتان مشمول لحرمة الغيبة، لكن مع ذلك يكون له حرمة خاصة. وحسنة، نعم هي تدل على ما يقوله الشيخ في الجملة من أن الغيبة يعتبر فيها أن يكون العيب مستورا في الجملة بلا أشكال.
يمكن أن يقال أنه مما عرفه الناس، يعني مما تجاهل به،
يخرج
موضوع
عن
الغيبة،
لا
أن مسألة التفصيل بين المستور
والمستور. من مقصود بالمستور؟ هنا المستور هو المتجاهل،
العيب مستور،
نعم.
قد يكون ظاهر وقد يكون متجاهر به، يعني فهذه الرواية فصلت ما بين المستور وبين المتجاهر به ولم
تفصل. الظاهر اتفاقا قصدك؟
الظاهر مثل العوار وغيره.
اي الظاهر اتفاقا يعني من باب العوار.
نعم.
اما خب ليش نخصص
هذه الرواية مما عرفه الناس، يعني مما تجاهر به،
فيكون ذكر العوار شنون عقيبة؟
يعني ساكت هذه الرواية، لم تذكر ذكرت حكم.
هذا خلاف الإطلاق. ليش يعني ليش ما نقول مما عرفه الناس شامل لجميع العيوب؟ من ذكره من خلفه بما عرفه الناس منه. لا، كلامنا الآن في مدلول هذه الرواية. هذه الرواية بحسب لفظها غير آبي عن الشمول بلحاظ العيوب البدنية الظاهرة مثلا، لأنه مما عرفه الناس، هذا العيب مما عرفه الناس، لا حاجة إلى تخصيصها بالمعاصي حتى يقال بأن المعرفة في المعصية تساوق المجاهرة مثلا، هذا تخصيص بلا قرينة. يعني نعم بلحاظ الأدلة الثانية يمكن أن يقع الكلام في أن مثلا المعرفة بمعنى التجاهر أو نعم. وحسنة عبد الرحمن بن سيابة بن هاشم، الحسنة بابن هاشم، يعني حسنة لوقوع ابن هاشم هو إبراهيم أبو علي ابن إبراهيم في سندها، قال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول ما فيه ما ليس فيه. هي اشتملت على التفصيل التفرقة بين الغيبة والبهتان، وهذا ليس محل الشاهد، واشتملت على التفرقة بين صورة ما يعرفه ما ستره الله وبين مثل الحدة والبهتان. الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا. خب، هل هذه الرواية يستفاد منها التفصيل بين الستر والظهور بأن نجعل البهتان الحدة والعجلة من مصادق الأمور الظاهرة فيندرج في المقام المعصية التي عرفت ولو من باب الاتفاق، وذلك لأنها ليست مما ستره الله فتكون مثل الحدة والعجلة، أو أن المقصود في المقام تقييد ما يقابل المستور بمثل الحدة والعجلة فلا تكون الرواية ناظرة إلى المعاصي الظاهرة اتفاقا، بل ولا المعاصي الظاهرة من باب المجاهرة؟ هنا يأتي هذا الاحتمال. الإنصاف أن دعوى تعميم هذه الرواية للمعاصي الظاهرة من باب الاتفاق وكذلك الظاهرة من باب المجاهرة لا يخلو من إشكال، خصوصا القسم الأول من المعاصي. أما الظاهرة بنحو المجاهرة فالاحتمال كون التمثيل من باب بيان المراد، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة، ما قال الأمر الظاهر وسكت، وهذا يحتمل أن يكون تمثيلا بحتا، يحتمل أن يكون بيانا للمراد. ومن المعلوم أن العيوب تنقسم إلى قسمين، عيوب هي في الواقع عيوب بلحاظ المنافع، فلا تكون عيوبا للحر، إنما تكون عيوبا للعبد، لأن العبد هو الذي يقع عليه الشراء، فيطلب منه أن لا يكون حادا، ويطلب منه أن لا يكون أسود، ويطلب منه أن لا يكون كذا وكذا. فالسواد في العبد عيب، وأما السواد في الحر فهو ليس بعيب عرفا. والحدة والعجلة باعتبار أن وقوعهما ليس اختياريا، فلا يصح أن يعاب الإنسان به. الله خلقه حاد، والله خلقه عجول. طبعا المقصود بالحدة والعجلة المرتبة الخاصة التي لا يتحكم الإنسان بها، لا المرتبة التي تقع نتيجة إفراط الإنسان وتفريطه في الأخلاق. فالظاهر أن الرواية ليست ناظرة إلى هذا، ناظرة إلى الطبع الذي خلقه الله عليه وجبله عليه. خب، وهذا يعني أن القدر المتيقن من الرواية ما هو مثل الحدة من الأمور الواقعة فيها فيه قهرا، كالعمى والعور والعرج والحدة وسرعة الغضب وأمثال ذلك مما لا إرادة له فيه. وأما الأمور الواقعة بالاختيار كالمعاصي ففيها إشكال. هذا بالنسبة إلى المعاصي الظاهرة من باب المجاهرة. وأما المعاصي التي ظهرت اتفاقا فالحق أن الإشكال الأول وارد فيها وتزيد بإشكال آخر، وهو أن ظهور المعصية من باب الاتفاق هو ما يسمى عرفا بالافتضاح. ومن الواضح أن الإنسان لا يفضح نفسه، والافتضاح ما يعبر عنه بالفضيحة في الخارج لا يكون الأذى فيه من جهة أصل الظهور، حتى يقال بأنه إذا تعارف الناس فيما بينهم أن فلانا ارتكب معصية الزنا، فلا يكون للكلام الآخر أثر في زيادة الفضيحة أو في إظهار العيب، فيكون عيبا ظاهرا ولا يكون للكلام إظهار له. الحق أنه في مثل هذه الموارد يكون الكلام مكروه، الكلام مكروه، ويكون صادق مندرجا تحت الفرع الأول في الرواية ما ستره الله عليه. إذن هنا دعويان. أما الدعوة الأولى وهي أن الكلام مكروه، فلأنه في موارد الفضائح وهي عبارة عن ظهور شيء لا يرغب الإنسان بظهوره، يكون المكروه مجرد ذكره، لا أن ظهوره يكون مكروه فقط، حتى ذكره مع ظهوره يكون مكروه. في الفضيحة مثلا الإنسان لا يحب أن يذكر بهذا الأمر، زين، فسواء كان ظاهرا بأن علمه الناس أو لم يعلمه الناس فإنه لا يحب أن يذكر. هذه الدعوة الأولى وهي ظاهرة عرفا، والوجدان العرفي مؤيد لهذا المعنى. وأما الدعوة الثانية وهي أن العيب لا يكون بافتضاحه إذا كان مما أريد ستره من العيوب الظاهرة، فلأن المقصود مما قد ستره الله عليه ما هو أعم من الستر التكويني أو من الستر التشريعي، بل الظاهر أنه لا فرق بين الستر التكويني والستر التشريعي، لأن المقصود بالستر التكويني ليس ما جمع الله له أسباب الخفاء، إذ لا يعقل ظهور مثل هذا الساتر، إذ إرادته التكوينية نافذة ولا يعقل تخلفها عن مرادها، وإنما المراد بالستر التكويني خلق العيب في منطقة بحيث تكون مستورة بإرادة صاحب العيب، كما لو خلق الواشم القبيح في منطقة خفية تستر باللباس، هذا مما ستره الله عليه. خب، فيكون المراد بقوله أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه أن تقول في أخيك شيئا أراد إخفاءه. ومن الواضح أن المعصية التي ظهرت اتفاقا لم تظهر بإرادته، لأنه غير متجاهر، وإنما ظهرت اتفاقا، إذن هو أراد سترها، فإذا العيب الظاهر إذا كان مرادا ستره من قبل صاحبه فإنه مندرج تحت الفرع الأول ولا يندرج تحت الفرع الثاني. عموما استفادة الشيخ أن الغيبة تختص بالعيب المستور هذا لا كلام فيه بالجملة، وهذه الأخبار كما ترى صريحة في اعتبار كون الشيء غير منكشف. خب الصراحة بينا وجهها في الشرح وقلنا أنها باعتبار اشتمالها على التفصيل بين المستور وغير المستور لا معنى لحملها على ما يكون مقيدا بقصد الانتقاص، لأن قصد الانتقاص يؤثر الحرمة سواء كان العيب مستورا أو غير مستور، فتكون دالة على أن حرمة الغيبة مخصوصة بالعيب المستور دون العيب الظاهر. بل الأمر في المقام في هذا المقام أي في مقام إثبات التفصيل بين العيب المستور والعيب الظاهر لا نحتاج إلى التكلف، هي ظاهرة في الواقع بل صريحة في أن الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه. ويؤيد ذلك ما في الصحاح من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقا سمي غيبة وإن كان كذبا سمي بهتانا. فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول، المستور فيه احتمالات، المقصود بالمستور المستور بالفعل أي من حيث ذلك المقول بأن يكون الكلام إظهارا لعيب خفي، فإذا حملنا المستور على هذا المعنى كانت عبارة الصحاح موافقة للمشهور. ويحتمل أن يكون المراد بالمستور ما يقابل المتجاهر. المستور ما وهو ما يقابل المتجاهر هو عبارة عن الشخص الذي يرتكب المعصية في الخفاء، فهو يحب المعصية مثلا لكن يكره ظهورها. فإن قلنا بأن ما يغمه يراد به ما يغمه وكان مستورا بالفعل فهذا موافق لإرادة للمشهور، وذلك لأن الذي يغمه إظهار الخفي فينطبق على تعريف المشهور. وإما أن يراد بما يغمه ما يغمه ذكره ولو كان ظاهرا من باب الاتفاق، إذ غير المتجاهر ربما تظهر معاصيه فيكره ذكر تلك المعصية وإن كانت ظاهرة، فيكون هذا الكلام مغايرا لمبنى المشهور على قول الشيخ، وذلك لأنه اعتبر في رأي المشهور خفاء العيب وهذا عيب ظاهر، ولكنه مع ذلك يشمله تعبير الصحاح لأن هذا الكلام يغمه. لذلك قال فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول وافق الأخبار، وإن أراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقة والمخالفة، لأنه إن خصصنا ما يغمه بالعيب الخفي زين وافق المستور، وكان المقصود بالمستور المستور من حيث ذلك المقول فعلا أو من حيث ذلك المقول شأنا، لأن المستورة وإن كانت قد ظهرت معاصيه الأخرى لكنه يكره هذا لأن هذا خفي، فإذا ذكرت عيبه الخفي فقد ذكرت المستور بعيب ظاهر، ولا منافاة بين كونه مستور وبين ظهور عيبه، لأن المقصود بالستر الستر في مقابل المتجاهر، فيكون ذكر عيبه الظاهر زين في المقام من مصادق الغيبة بحسب تعبير الصحاح وليس من مصادق الغيبة بحسب تعريف المشهور. احتمل الموافقة والمخالفة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.